بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد شرعنا في قراءة أول حديث في الكسوف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن عمرو بن عون عن خالد، وهو خالد بن عبد الله الواسطي، عن يونس بن عبيد المحدث، عن الحسن البصري، عن أبي بكرة رضي الله عنه، وهو نفيع ابن الحارث من الصحابة، وقد مر معنا. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس. وحصل خلاف بين أهل العلم كم مرة حصل كسوف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل مرة، أن الكسوف حصل مرة واحدة، وقيل أنه تعدد ذلك، والصحيح أنها مرة واحدة، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النصوص لم ترد في تعدد الكسوف، وإن ورد نقل عدد من الصحابة لصفة صلاة الكسوف بألفاظ مختلفة، وهذا لا يستفاد منه تعدد الكسوف. قال: فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرداء في البيت، يعني يتخفف من ملابس الزينة كعادة الناس لما يلبسون في البيت ملابس خاصة، وإذا أرادوا الخروج وضع لباسا آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وضع الرداء على كتفيه، لبس الإزار والرداء كعادة العرب. قال: يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا. وجر الرداء هنا يدل على المبادرة والسرعة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموطن موطن خوف، فالشمس والقمر من آيات الله عز وجل التي تمشي بالكون بانتظام، نظم الله عز وجل سيرها وجريها في السماء، فإذا اختل شيء من هذا الأمر من الظلمة التي تحل بها وغياب النور في هذه الآيات الكونية، فإن هذا يستدعي الخوف. وربط أهل العلم ذلك بالخوف من وقوع القيامة أو تذكر القيامة، فإن الشمس والقمر تكور في يوم القيامة يذهب نورها، فإذا ذهب شيء من النور في هذه الدنيا في الكسوف والخسوف ذكر الإنسان بيوم القيامة فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حال الخوف بالصلاة والذكر والصدقات ونحوها. قال: فصلى بنا ركعتين. وسوف يأتي معنا الخلاف في يعني صفة صلاة الكسوف والخسوف، وهذا العموم الوارد في هذا الحديث في حديث أبي بكر ونحوه حمل البعض فيه صفة صلاة الكسوف أنها كعموم النوافل، أنها كعموم النوافل، لأنه جاء على هذا الإجمال فصلى بنا ركعتين، فقالوا تحمل على الركعتين المعتادتين فلا تكون على صفة خاصة كأن يكون لها ركوعان، فأخذوا بهذا الإجمال حتى انجلت الشمس، وهذا أشرنا إليه أن صلاة الكسوف يعني يبدأ من بدء الكسوف والخسوف إلى حصول التجلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انجلت الشمس، والمراد به انجلاء هذا الكسوف وعودة الضوء. وهذا يقودنا إلى مسألة ذكرها العلم، وهي مسألة قضاء صلاة الكسوف. قضاء صلاة الكسوف، من لم يدرك هذه الصلاة هل له أن يقضي هذه الصلاة؟ الراجح أنه لا تقضى، أنه لا تقضى، والسبب في ذلك أنها من الصلوات السببية، من الصلوات السببية. وأهل العلم يذكرون ضابط في ذلك، قالوا: كل عبادة مقرونة بسبب، إذا زال السبب زال مشروعيتها. ومثلوا بصلاة الكسوف والخسوف وركعتي تحية المسجد، يعني لو شخص دخل المسجد وجلس نصف ساعة ثم تذكر أنه لم يصلي تحية المسجد، فهل يقوم مرة أخرى ليصلي تحية المسجد؟ لا، ذهب الوقت المحدد، فإن تحية المسجد تكون عند بدء الدخول في المسجد، والأصل في التحية أن تكون في البدايات. كذلك هنا في الكسوف والخسوف فهي منوطة بهذا هذه الظلمة التي تكون على الشمس والقمر، فإذا زالت زال هذا السبب، فلا يشرع بعد ذلك أداء هذه الصلاة. والبعض نقل الاتفاق على هذا الأمر أنها لا تقضى، وهذا هو الراجح فيها. قال: فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا. وهذا يفيدنا أن الحكم حكم الصلاة متعلق بالرؤية، متعلق بالرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بالرؤية، فلو تناقلت الأخبار ومصادر الطقس والفلك أن هناك كسوفا أو خسوفا، ثم جئنا في أرض الواقع حاولنا أن نرى فلم نرى كسوفا أو خسوفا، هل نصلي؟ لا، الحكم معلق بالرؤية، فإذا وجدت هذه الرؤية وجدت هذه الصلاة. أما التقديرات الحسابية فقد تصيب وقد يحول دون ذلك قتر أو غيم أو غير ذلك. قال: فصلوا، وادعوا حتى يكشف ما بكم. وهناك جملة من العبادات سوف يعني يذكرها المصنف، منها الصلاة عند الكسوف والخسوف، والحكم سيان، يعني عند كسوف الشمس أو خسوف القمر من غير تفريق بينهما، حتى قال أهل العلم أن خسوف القمر أحد الكسوفين فيشبهان بعضهما في الحكم، وعلى هذا الجمهور. قال وادعوا حتى يكشف ما بكم، أي حتى تزول هذه الظلمة. ثم قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. هذا كالحديث السابق، يرويه الإمام البخاري عن شهاب بن عباد الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرواسي صاحب الرحلة الحديثية الشهيرة، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه من الصحابة عقبة بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وهذا والحديث الذي قبله، وسوف يأتي التفصيل في الأحاديث التي بعدها، هو تفنيد لاعتقادات الجاهلية وأن الشمس والقمر يحصل لها الكسوف والخسوف لموت العظماء، إذا مات رجل عظيم فإنه يحصل لها ذلك، وكانوا يعتقدون تأثير الكواكب في الحوادث الأرضية، فهم يعتقدون في النجوم ويعتقدون في الأنواع والكواكب. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد أن الشمس والقمر آيات مأمورة، ما تنكسف إلا بأمر الله ولا تنخسف إلا بأمر الله، فلا يتعلق كسوفها أو خسوفها بموت أحد أو حادثة من الحوادث الأرضية. قال لا ينكسفان لموت أحد من الناس، يعني مهما كان. قال ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. وهذا فيه الرجوع إلى الله في الملمات والشدائد التي تنزل. وهنا مسألة ذكر أهل العلم في قوله ولكنهما آيتان من آيات الله، هل يشرع الصلاة مع كل آية من آيات الله؟ يعني إذا حدث الزلزال هل نصلي مثل صلاة الكسوف؟ إذا حصل فيضان هل نصلي مثل صلاة الكسوف؟ هذه مسألة خلافية، وهذه التي يطلق عليها أهل العلم في كتب الفقه صلاة الآيات، صلاة الآيات، وهي تتعلق بهذا الأمر، بهذا العموم. ذهبت المالكية والشافعية إلى أنه لا تشرع الصلاة إلا للكسوف الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتموهما يعني الشمس والقمر، فهذا يدل أن هذه عبادة خاصة، عبادة خاصة ومعلقة بوصف خاص. والعبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه القرآن والسنة. وذهبت الحنفية إلى جواز صلاة الآيات، جواز صلاة الآيات، قال إذا وقعت أي آية من الآيات فإنه يشرع أن يصلى عندها كصلاة الكسوف. وذهبت الحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة عند الزلزلة فقط، عند حصول الزلزلة دون غيرها من الآيات. وذهب بعض محققي الحنابلة إلى أنه عند كل تخويف، كل ما له صورة التخويف فإنه يصلى عنده، ولا يوجد نص في الصلاة عند بقية الآيات. لكن من ذهب إلى الصلاة عند الزلزلة يستدل بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى حينما حدثت الزلزلة في البصرة، صلى كصلاة الكسوف، كصلاة الكسوف. فالبعض يستدل بفعل الصحابي، فعل الصحابي هل هو من قبيل الاجتهاد؟ هل يحمل على الاجتهاد كما حمله بعض أهل العلم؟ وعمومات النصوص تدل على أنه لا تشرع هذه الصلاة إلا للكسوف، لا تشرع هذه الصلاة إلا للكسوف. والأصل بطلان القياس في العبادات، بطلان القياس في العبادات. القياس في العبادات باطل، يعني أن تنشئ عبادة جديدة قياسا على عبادة هذه باطلة. فما نستطيع أن ننشئ عبادة كاملة قياسا على عبادة، وخاصة إذا كانت هذه العبادة فيها جهة التخصيص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد برؤية الشمس والقمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول غير ذلك، إذا رأيتم الآيات فصلوا مثلا، يكون أوسع في هذا الباب. فالأقرب يعني أن هذه الصلاة، صلاة الكسوف، تشرع فقط للكسوف والخسوف دون بقية الآيات، على أن الخلاف لمن قال بالصلاة عند الزلزال على وجه الخصوص خلاف معتبر، لأنه ورد فعله عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح. قال: فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. ثم قال: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. هنا الإمام البخاري يروي عن أصبغ المصري، أصبغ بن الفرج أبو عبد الله المصري، قال أخبرني ابن وهب، عبد الله بن وهب عالم مصر، قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري. وهذا تسلسل ناقص بالمصريين في بداية الإسناد. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن ابن عمر أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وهنا أيضا مسألة، وهي التعليق بالرؤية، رأيتموهما فصلوا. تكلم أهل العلم على مسألة صلاة الكسوف والخسوف في أوقات النهي، في أوقات النهي. هنا الحديث عام: فإذا رأيتموها فصلوا، يعني رأى الخسوف أو الكسوف فإنه يصلي. فاختلف أهل العلم في صلاة الكسوف والخسوف في أوقات النهي على قولين. القول الأول أنه تشرع هذه الصلاة، صلاة الكسوف، في كل وقت ولو في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعية، وهو قول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخين ابن باز وابن عثيمين، وذكروا أن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب وأنها تفوت وأن لها وقت محدد، فإذا يعني وقع فإنها تصلى، وعملوا بالعموم فإذا رأيتم فصلوا، يعني إذا رأيتم الخسوف أو الكسوف فصلوا. والقول الثاني أنها لا تصلى في وقت النهي، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بعموم النهي الذي جاء في حديث عقبة بن عامر عن النهي في الصلاة في الأوقات الثلاث، النهي عن الصلاة وأن نقبر فيها موتانا، الحديث المعروف. والراجح أنها تفعل لأنها من ذوات السبب، وأهل العلم ذكروا يعني الصلوات التي تستثنى من عموم حديث النهي، ذكروا جملة من الصلوات. أول هذه الصلوات إعادة صلاة الجماعة، إعادة صلاة الجماعة، يعني لو صلى الإنسان في مسجد الفرض ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون فله أن يصلي معهم. هذه الصلاة الثانية التي يصليها معهم نافلة. طبعا النهي لما نتكلم عن الصلوات في أوقات النهي ما نتكلم عن الواجبات والفرائض، هذا يعني موضوع مفروغ منه، لكن نتكلم عن النوافل التي استثناها العلماء. فمن النوافل إعادة الجماعة إذا صليت في صورة النفل. الصلاة الثانية التي ذكرها العلم ركعتي الطواف تصلى في أي وقت من الليل أو النهار لأنها ذات سبب. الصلاة الثالثة التي ذكرها العلم هي تحية المسجد بصورتين، صورة العموم في سائر الأوقات وتحية المسجد في يوم الجمعة. يعني لو دخل الإنسان متأخر في يوم الجمعة والإمام يخطب وكان قبل الزوال، وقت الزوال يعني وقت الكراهة يعني مع الزوال، فهل يصلي؟ يصلي، فهي من الصلوات المستثناة. ومنها كسوف الشمس، يعني هذه الصلاة التي ذكرناها في هذا السياق. ومن الصلوات أيضا ركعتي الوضوء، فإنها من ذوات السبب وتصلى في أوقات الكراهة. ومنها سادسا صلاة الاستخارة، فهذه الصلوات تستثنى من عموم النهي وتصلى في أوقات الكراهة لأن لها سبب. فالنهي الوارد يحمله أهل العلم على مطلق التنفل. أما إذا كان النفل لعارض سببي مثل هذه الصلوات فإنه يشرع أن يصلي هذه الصلوات. ثم قال المصنف بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن عبد الله بن محمد شيخه الملقب بالمسندي، وقد سبق أن ذكرنا أنه لقب بالمسندي لأنه لا يقبل الحديث إلا إذا كان مسندا. قال: حدثنا هاشم بن القاسم وهو الليثي البغدادي قال: حدثنا شيبان أبو معاوية النحوي عن زياد بن علاقة عن مغير بن شعبة قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. وهذا فيه يعني تفصيل ما جاء في بقية الأحاديث. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية، وقد توفي وعمره 18 شهرا. فقال الناس ما كان شائعا في الجاهلية أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، وهذا مثل ما ذكرنا ظن منهم أن مثل هذه الأمور تحدث لموت عظيم، يعلقون كسوف الشمس وخسوف الشمس بموت العظماء. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الخاطئ وأبطل هذا الاعتقاد. قال يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، وهذا فيه الواجب على الإمام والعالم أن يبين للناس لا سيما مسائل العقائد، مسائل العقائد التي تعتقد الناس وهي خلاف الكتاب والسنة، فيصحح للناس ما كان دارجا. والإنسان يرى عند عامة الناس كثير من الأمور يربطونها ببعض المسائل العقدية، فيصحح لهم ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله، فإذا رأيتم يعني رأيتم ذلك تقدير محذوف فصلوا وادعوا الله. وهذا فيه أيضا يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كما في الحديث الأول، يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، لا سيما يعني قيام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصدقة في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده، ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان عبادة من العبادات التي تشرع عند الكسوف، وهي عبادة الصدقة. وأورد الحديث والإسناد قد تكرر معنا، يرويه عن القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي عن الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. وهذه إشارة إلى ما أشرت إليه، الخلاف في صفة صلاة الكسوف. فجمهور العلماء على هذه الرواية أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. وهذا مذهب المالكية والشافعية الحنابلة. واستدلوا بهذه الرواية وأيضا مثلها عن ابن عباس ومثلها عن جابر وعن أبي وعن أبي موسى وعن جمع من الصحابة، كلهم رووا مثل هذه الحديث وهو تكرار الركوع في الركعة. والذين رووا أحاديث تكرار الركوع في الركعة أكثر من الذين رووا الحديث على جهة الإجمال أنها ركعتين. وأيضا هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن روايات أن في الكسوف في كل ركعة ركوعان أصح من جهة السند، هي أقوى. الأمر الثالث أن الذين رووا مرويات أن في كل ركعة ركوعان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق، عائشة والمؤمنين ابن عباس، يعني أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من المرجحات عند علماء الأصول أن يكون الراوي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نقل الحدث. فهذا وجه يعني تقديم ترجيح الجمهور لهذه الأحاديث، فلا تهمل مثل هذه الأحاديث. ثم يقال يعني القول الثاني، طبعا هو قول الحنفية الذي أشرنا إليه، أن صلاة الكسوف مثل صلاة النوافل، يعني في كل ركعة ركوع واحد. واستدلوا بالعمومات كالتي مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فيقال أن ما ذكر ركعتين في هذه الأحاديث هو مجمل. والأحاديث المذكورة عن بقية الصحابة فيها التفصيل، فيحمل المجمل على المفصل. وحتى لو قدر ما قالوا أن ثمة تعارض بين الأحاديث، فذكرنا المرجحات الثلاث من الكثرة ومن الصحة ومن القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رويت في المعاجم والمسانيد يعني الصفات أخرى، أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وورد في كل ركعة أربع ركوعات، وهذه كلها لا تصح، يعني أحاديث ضعيفة ضعفها الإمام أحمد والبخاري فيما نقلوه. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور. ثم قال: ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. وسوف يأتي باب مستقل في الخطبة، هل تشرع الخطبة للكسوف أو لا. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذه جملة عبادات تشرع في مثل هذه المواطن، لا سيما الصدقة، فإن فيها نفع متعدي، وفيه أن فعل هذه الخيرات تستدفع بها الشرور، والطاعات يستدفع بها الشرور، يعني على جهة العموم. ثم قال: يا أمة محمد، وهذا من باب التأكيد، يعني الخطاب للأمة بقصد الحث. قال: والله ما من أحد أغير من الله. وهذا فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل التي جاءت في النصوص الأخرى: أتعجبون من غيرة سعد، فإني أغير منه والله أغير مني. فهي تثبت لله عز وجل كما يليق بجلال الله عز وجل. قال: من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فذكر الزنا والمعاصي، وذكر أهل العلم يعني فائدة لطيفة جدا في هذا السياق، فقالوا أن ذكر الزنا والمعاصي إشارة إلى ذهاب نور الإيمان، وأن الله القادر على إذهاب نور الشمس والقمر قادر على إذهاب نور الإيمان من القلب بسبب هذه الذنوب والمعاصي. وهذا من حسن المناسبات والترابط الذي ذكره أهل العلم. وفيه أيضا ربط، يعني بيان آثار المعاصي والحذر منها، وأن المعاصي سبب العقوبات الكثيرة المتنوعة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى يعني المجتمعات. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو علمتم العقوبات المترتبة والجزاء الذي ينتظر العاصي والمخالف لأمر الله عز وجل وشيوع هذه المعاصي، فإن ذلك يجعل الإنسان يبكي إذا عرف الحقائق وما ينتظر المرء من هذا الأمر. وهذا من قبيل التحذير، من قبيل التحذير، وفيه ترهيب الناس من المعاصي والذنوب وبيان آثارها. ونكتفي بهذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.